هنا قال صلاح الدين رحمه الله قولته العظيمة: جاءونا، خطة نجحت، جاءونا ونحن أولو قوة. هم الآن ضعاف تعبانين وإحنا في القوة. جاءونا ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وتجهز الجيشان للمعركة الفاصلة من أعظم معارك الإسلام، معركة حطين. فبدأت معركة حطين، التقى الجمعان على سهل جبل طبرية قبل حطين، وحال الليل. عندما وصل الجيشان حال الليل دون الالتحام، وفي يوم الجمعة 24 من ربيع الآخر 583 هجرية، الموافق شهر 7187 من الميلاد، تصادم الجيشان وبدأ القتال، واشتد القتال من الصباح إلى الليل وهم يتقاتلون، وما استطاع أحد الطرفين أن ينتصر على الآخر، وانسحب العدو وانتقل من الجبل إلى سهل حطين بسبب وعورة الجبل وبسبب شدة العطش الذي أصابهم. فحرك صلاح الدين جيشه بالليل فحاصر جيش الصليبيين من كل مكان، فأحاط بهم كالدائرة، حصرهم في الجبل وفي السهل، حاصرهم هناك فليس لهم مخرج. ثم في يوم السبت 25 من ربيع الآخر بدأ القتال مرة أخرى، وبدأ النصارى يهجمون، يحاولون اختراق جيش صلاح الدين ليصلوا إلى المياه، وصلاح الدين صامد أمامهم مع جيشه المغوار من أبطال المجاهدين المسلمين. وهنا حاكم طرابلس، حاكم إمارة طرابلس النصرانية ريموند، أخذ مجموعة من أقوى الفرسان لأجل اختراق المسلمين، وهجم بقوة شديدة على جيش صلاح الدين. وإذ بالأوامر تأتي للجيش أن انسحبوا أمام ريموند، فبدأ يهجم والمسلمون ينسحبون من أمامه حتى اخترق الجيش وعبر إلى الجهة الأخرى. وإذ بالمفاجأة العجيبة، إذ بصلاح الدين يأمر كتيبة أخرى فتسد الثغرة، وإذ بهذا المقاتل مع كل من معه يعزل عن باقي الجيش، فخاف، صار وحده فخاف، فهرب إلى طرابلس، ما توقف إلا هناك. فكانت حركة عجيبة من صلاح الدين، عزل بها أقوى فرسان جيش النصارى. ثم أمر صلاح الدين لما هبت الريح، هبت الرياح وكانت الرياح في وجه النصارى، فأمر فأشعل المسلمون، أشعلوا النيران في الحشائش، حشائش جافة في الصيف، فأشعلوا فيها النيران، فالريح تهب والدخان، دخان النار يذهب في وجوه النصارى، فاجتمع عليهم العطش والحر والنار والدخان، فاضطروا للتراجع أمام هذا الدخان الكثيف الذي بدأ يصيب وجوههم، فانسحبوا نحو الجبل وأرادوا أن ينصبوا خيامهم هناك، يعسكروا هناك، فبدأ الضغط الإسلامي عليهم، فما استطاعوا أن ينصبوا إلا خيمة الملك وما نصبوا غيرها، وبدأ الهجوم الإسلامي على هذا الجيش المنسحب نحو الجبل. وكان النصارى قد جلبوا معهم صليب الصلبوت الذي يدعون أن عليه صلب المسيح، وكان من أعظم مقدساتهم، جاءوا به إلى المعركة ليتحمسوا بها، فاستطاع المسلمون تحت هذا الضغط أن يجبرهم على ترك الصليب ويفروا نحو الجبل، فأخذ المسلمون صليب الصلبوت، فكان بالنسبة للنصارى من أعظم ما أصابهم أن يؤخذ منهم هذا الصليب. واستمر الضغط من الدائرة المسلمة المحيطة بالنصارى، بدأت تنكمش عليهم الكماشة وهم يحاولون أن يقاتلوا، فبدأ القتلى بالآلاف، بالآلاف القتلى، وبدأ كثير من النصارى يسلم نفسه، يستسلم، حتى قتل منهم 30,000، من 63,000 30,000 قتلوا، باقين رأوا هذه المجزرة التي بدأت تحدث في النصارى ولم يستطيعوا أن يفروا إلى مكان، فبدأ الاستسلام بالآلاف بالآلاف، فوصل عدد الأسرى إلى 30,000. فإذا حسبنا الذين فروا مع ريموند لم يبقى مع الملك ملك النصارى غاي لوز دينان سوى 150 فارس، وحصروا هؤلاء الفرسان عند الخيمة، خيمة الملك، يحمون ملكهم على قمة هذا الجبل. وبدأ الضغط، وبدأ فرسان النصارى يدافعون دفاع مرير، والمسلمون يهجمون عليهم، وكانوا من أقوى فرسان النصارى، فهجموا هجمة على المسلمين فردوهم، بدأ هم يهجمون على المسلمين، وظلت هجماتهم تتوالى، من أقوى الفرسان وشجعان فرسان النصارى، وظلوا على ذلك 3 هجمات متتالية يهجمون على المسلمين. عندها قال صلاح الدين: والله ما يستسلم هؤلاء إلا أن تسقط الخيمة. فقال: اتركوهم ركزوا على الخيمة. فبدأ الهجوم، مسلمون يتسللون من وراء الفرسان من أجل إسقاط الخيمة، وفعلا وصلوا إلى الخيمة فضربوا حبال الخيمة فسقطت على الملك. فعندها خارت عزائم النصارى فعلا، لما سقطت الخيمة سقط صلاح الدين ساجدا باكيا لله رب العالمين فرحا، وأسر ملك النصارى. يقول المؤرخون الذين شهدوا هذا المشهد، يقولون: من نظر إلى القتلى بالأعداد بالآلاف يقول لم ينجو منهم أحد، ومن نظر إلى الأسرى بأعدادهم 30,000 يقول لم يقتل منهم أحد. وغنم المسلمون كل ما عند النصارى، أموالهم، خيولهم، أسلحتهم، كل شيء، فكانت ذخيرة عظيمة وغنيمة هائلة رائعة للمسلمين. وصاح الناس بالتهليل والتكبير، وباتوا تلك الليلة في ذكر ودعاء، كيف كسر الله سبحانه وتعالى جيوش النصارى المجتمعة في هذه المعركة في يوم واحد، في يوم 25، في ذلك اليوم يوم حطين انكسر النصارى كسرة عظيمة، 63,000 هزموا أمام 12,000، فكان نصرا مؤزرا عظيما للمسلمين. وأمر صلاح الدين أن ينصب له خيمة في حطين، فبات فيها مصليا شاكرا لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة وهذا الفتح المبين. ثم في اليوم الثاني أمر بأن يؤتى بملوك النصارى الأسرى، فجاءوه فأحسن استقبالهم وأكرمهم، وكان له سرير، كان كرسي كبير، فأجلس عليه غاي لوز دينان ملك النصارى، وكان الجالس قرب الملك أرناط صاحب حصن الكرك الذي دوخ المسلمين، والذي غدر عدة مرات، والذي فكر بل حاول غزو مكة والمدينة، والذي أقسم صلاح الدين أن يقتله بيديه، كان من ملوكهم. فجلس قرب الملك، صلاح الدين أمر بماء فجلب، فسقى الملك بيده، قال اشرب، فقال لوز دينان شرب من الماء ولم يكمل الشربة، شرب نصف الإناء، ثم أعطى الباقي لأرناط، فغضب صلاح الدين، قال: لا، أنا لم آذن أن يشرب أرناط، أنا أعطيتك أنت. ثم التفت إلى أرناط وقال: ويحك، كم تنكث وكم تخلف. طبعا يترجمون له، فترجموا له، فرد أرناط بقولة خبيثة، قال: قد جرت عادة الملوك بذلك، الخيانة والغدر، هذه سياسة، ما في واحد يملك إلا بالغدر والخيانة. تتعجب صلاح الدين من هذه الأخلاق التي يتبناها. فقام صلاح الدين فكلمه، والمترجم يترجم، فعرض عليه الإسلام فأبى أرناط، فاستل صلاح الدين سيفه وتقدم إليه، فنزل عليه بضربة فشق كتفه فسقط، وبه روح، فهجم عليه فرسان المسلمين فقتلوه. فهكذا قتل صلاح الدين أرناط بيده وبر بقسمه بقتل هذا الغادر الخائن. هنا الملك لما رأى المشهد أمامه بدأ يرتجف، فانتبه له صلاح الدين فكلمه فقال: لم تدري عادة الملوك بقتل الملوك، أما هذا فقد تجاوز حده فجرى له ما جرى. ثم أمر صلاح الدين أن يؤتى بفرسان النصارى الداوية والإسبتارية، فرقتين من أقوى قوات النصارى، فرسان من أشد الفرسان ومن أشد المتحمسين ضد الإسلام. في كل المعارك التي جرت لصلاح الدين كانت هاتين الفرقتين أشد الفرق على المسلمين، فجمعوا له فعرض عليهم الإسلام فأبوا، فأمر بقتلهم فقتلوا جميعا. فقال صلاح الدين: لا يقلعان، هاتين الفرقتين تكلم عنهما، قال: لا يقلعان عن المعاداة وهم أخبث أهل الكفر. وتم الانتصار العظيم، وتحرك نحو دمشق، وأخذ معه الأسرى 30,000 أسير تقريبا أخذوا نحو دمشق، حتى إن المسلم الواحد كان يجر وراء 30 من النصارى مربوطين بحبل واحد، ما كان في حبال تكفي لربطهم، هكذا وصل الذل في النصارى. فلما وصل المسلمون مع هؤلاء الأسرى إلى دمشق بدأوا يبيعوهم عبيدا أرقاء، ونزل سعر الرقيق إلى درجة لا تتصور، حتى زهد الناس في العبيد والرقيق من كثرة العبيد، فكان واحد من المسلمين عنده كثير من العبيد وما عنده أكل يوكلهم، فيبي يتخلص منهم بس يبي يبيعهم بأي ثمن، فأخذ يعرضهم بأبخس الأثمان فلم يشتريهم أحد. فعرض واحد من العبيد هؤلاء النصارى عبد عنده، عرضه بدرهم، درهم يعني مثل ريال سعودي الآن درهم، فما اشتراه أحد، فباعه على مسلم آخر بنعليه، بيع فرسان النصارى بنعل المسلمين. هكذا وصل الذل في النصارى بعد حطين. أما ريموند الذي هرب ووصل إلى طرابلس لما وصلته الأخبار نتيجة المعركة وماذا حدث وكيف بيع، كيف بيع النصارى بهذه الأسعار، مات من شدة الغيظ والحنق، ما الصبر من الهم اللي أصابه، مات ريموند في طرابلس. فكانت هذه أيضا من نتائج حطين. واستقر صلاح الدين في عسقلان وبدأ منها يدير المعارك، وانهار النصارى أمامه. خلال شهرين بعد حطين فتح عكا والناصرة وحيفا ونابلس وجنين وبيسان ويافا وصيدا وبيروت والرملة وبيت لحم والخليل، بالإضافة إلى عسقلان وما كان بيده. خلال شهرين كل هذه البلاد تفتح، مسلمين ظلوا عشرات السنين يعاولون، وهو في شهرين فتحها بعد حطين. فانظروا ماذا فعلت حطين بالنصارى، انظروا ماذا فعلت بالنصارى. وبدأت الاستعدادات العظيمة، بدأت الاستعدادات العظيمة لفتح بيت المقدس. انهار النصارى انهيار عظيم، وتجمعت حلولهم في صور وفي بيت المقدس. طبعا حطين رغم هذا لم تنهي الوجود النصراني، ظل الوجود النصراني الصليبي في فلسطين بعد حطين 100 سنة، 100 سنة وهم ظلوا صامدين، لأن الإمدادات ظلت تأتيهم من أوروبا كما سنرى. لكن حطين كانت انقلاب الموازين لصالح المسلمين، بعد ما كان المسلمون هم في مرحلة الضعف والانكسار، حطين نقلت المسلمين ليس إلى مرحلة التغلب على النصارى لكن إلى مرحلة التعادل، وسنرى هذا بوضوح. وبدأت الاستعدادات كما ذكرنا لفتح بيت المقدس. كان بيت المقدس قد احتله النصارى قبل 91 سنة هجرية، 88 سنة ميلادية وهو في يد النصارى، وحولوا بيت المقدس كما ذكرنا جزء منا إلى كنيسة وجزء منه حولوه إلى مسكن للفرسان وجزء إلى مكان للذخائر والباقي حولوه إلى إسطبل لخيولهم. هكذا انتهكوا حرمة هذا المكان العظيم. وبدأ صلاح الدين بترتيب الهجوم على بيت المقدس، وكان للنصارى ما زالت ممالك قائمة، كانت لهم مملكة طرابلس ممتدة إلى جزء من لبنان، وكانت لهم مملكة انطاكية في جنوب تركيا وشمال الشام. فأول ما فعله أن رتب الجيوش لتقطع الطريق على أي إمدادات تأتي من هذه الممالك لمساندة مملكة بيت المقدس، وبدأ التحرك نحو فتح بيت المقدس.